بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في المبحث التاسع الناسخ والمنسوخ، وذكر المصنف بيان المعاني اللغوية للنسخ، ثم قال إنه هذا النسخ هو على نظير وشبيه لمعنى البداء اللي ورد عندنا في العديد من النصوص والروايات. نعم، والآن وصل حديثنا إلى بيان تعريف البداء. قال بل المراد به يعني البداء ظهور أمر. البداء هو في الأصل مأخوذ من الإبداء بمعنى الإظهار، أظهره أبدا يعني أظهره، البداء بمعنى الظهور من بعد الخفاء. ظهور أمر أو أجل، ظهور أمر أو أجل. الأمر كما قلنا مثل منه، مثل طول العمر أو مثلا الرزق أو البلايا أو الشفاء من المرض أو أجل. الأجل قلنا شنو معنى الموت، كان محتما يعني كان إنه رزق 100 ما زاد للألف، كان محتما إنه يموت في اليوم الكذائي، لا كان محتما عنده تعالى يعني بتقدير الله وقضائه من الأزل، لأن هذا طبعا التحديد بالمحتومية وعدم التغيير قلنا موجود بيا لوح، اللوح المحفوظ اللي عبر عنه القرآن الكريم بأم الكتاب في بعض التعابير. نعم، ومحتما عنده تعالى بتقدير الله وقضائه من الأزل يعني معين بعلم الله، في علم الله الأزلي. الأزل بمعنى الدوام الوجود في الأزمنة التي لا أول لها، غير متناهي في جانب الماضي. يقولون الله أزلي، شنو يعني أزلي؟ يعني موجود في الأزمنة الماضية ولا أول له، يعني لا أول له في الزمان الماضي، يسموه أزلي. ومرات يعبرون أبدي، شنو يعني أبدي؟ يعني موجود في الزمان المستقبلية بس ما إلى حد أو نهاية، يسموه أزلي أبدي. علم الله أزلي يعني هذا الشخص إلى أمر أو أجل محتم بتقدير الله وقضائه في الأزل، معين بعلم الله الأزلي من حيث دوام الوجود في الأزمنة التي لا أول لها، غير متناهي من جانب الباضي، لكن كان خافيا على الناس ثم بدا لهم، أي ظهرت لهم الحقيقة، يعني الله كان مخفي عنهم، بل حتى الملائكة إنه مخفي عنهم لا يعلمون. مثلا مكتوب عندهم في لوح المحو الإثبات إن زيد يموت في اليوم الفلاني، يأتي اليوم الفلاني وزيد لا يموت، يأتي النداء من الوحي إلهم بأنه أمحوا هذا اليوم وثبتوا أجل جديد له. نعم، هذا نسمي لوح المحو والإثبات، يظهر لهم حقيقة غير الحقيقة الأولى. هذا تعريف منه البداء. المصنف ذكر تعريف البداء لأن يريد يقول أن البداء ما يستلزم منا الجهل على الله سبحانه وتعالى، مو معناه أن الله ما كان يعلم أنه زيد راح يطول عمره أو يزيد رزقه، لا، هو عنده علم باللوح المحفوظ لكن عنده حكمة أظهر ذلك باللوح المحو الإثبات وأخفاه عن الملائكة والناس، ثم لحكمة أو لمصلحة غيره. قلنا ما هي هاي الحكمة والمصلحة؟ ذكرناها بالدرس السابق، منها أنه لكي يحصل اعتراف صريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، أن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلية أبدية ولا يعلم بها إلا هو، لأن لا يعلم الغيب إلا الله، حتى الأنبياء والأوصياء والملائكة المقربون لا يعلمون علمه. نعم، فلهذا أوجد الله سبحانه مسألة البداء، هاي أولا. وثانيا قلنا مسألة البداء توجب انقطاع العبد لله، لأنه العبد إذا كان يعلم أن هذا الأمر حتمي فبعد ما يدعو ولا يتصدق ولا يصل رحمه، أما إذا كان يعلم أنه هذا الأمر ليس حتمي إنما يمكن يتغير، رزقك يتوسع، أجلك يتغير يتأخر مثلا، فيبدأ يعمل بالدعاء بالصدقة بصلة الرحم، فهذا شرح يقوي جانب أهمية العبادات. فهي فائدة من فوائد البداء كما يذكرها العلماء. ثم قال المصنف بعد ما عرفنا النسخ والبداء، الآن نريد نسأل سؤال، ما هو الفرق بين النسخ والبداء؟ لأن كلاهما يشتركان بإظهار أمر وإخفاء على الناس، ثم إظهار أمر يغايره، هما يشتركان بالنسبة للإخفاء والظهور بعد الخفاء، لكن ما هو الفارق بينهم؟ قال إن الفرق هو إن النسخ يكون وين؟ في الأحكام، يعني بالتشريعات، حلال، الحرمة، الصحة، الفساد، الملكية، تغير بالشرائع والأحكام، فيكون بها نسخ، تغير من أمر إلى أمر، من وجوب إلى إباحة، من فساد إلى صحة، من ملكية إلى عدم ملكية، هذا تغير في الأحكام. أو في آيات القرآن، النسخ لو يكون في أحكام شرعية وردت بالأحاديث والروايات، والنسخ أما يكون ماذا؟ في آيات قرآنية. بينما البداء وين يكون؟ في التكوينات. شو المعنى التكوينات؟ يعني التغير في الأخبار، يقدم ما يشاء يؤخر ما يشاء، مثل الآجال، الأرزاق، البلايا، الأعراض، الأمراض، هاي نسميها تكوينيات، نسميها تكوينيات. أو يكون البداء في غيرها من الأمور الاعتبارية بس غير الفقهية، يعني ذكرنا المصنف من مسائل النسخ مرات يكون بالمناصب الإلهية، طبعا المنصب الإلهي هو أمر اعتباري، يعني الشارع هو يريد أن يجعل فلان هو إمام أو وصي، بمسألة الإمامة حصل بداء. يعني أعطيكم مثال، المشهور المعروف الظاهر عند الناس أنه الإمام اللي يأتي بعد الإمام منه أكبر أبنائه، لكن هذا حصل ببداء في زمن الإمام الصادق عليه السلام، كان ابنه اسمه عبد الله الأفطح أكبر من الإمام الكاظم، بس مع ذلك ما صارت الإمامة إلى عبد الله الأفطح، صارت الإمامة لمن؟ لموسى بن جعفر الكاظم. هذا حصل بداء، الناس اعتقدوا حتى الشيعة، بس أهل البيت كانوا يخفون هذا الأمر خوفا على أبنائهم، ما كانوا يعلنون من الإمام اللي بعدهم إلا إذا اخترب أجلهم أو وفاتهم أو استشهادهم. فالناس صار عندها أنه أكبر أبناء الإمام الصادق منه عبد الله الأفطح، إذن هو الإمام من بعد أبي، لكن إجا نص من الإمام الصادق أنه الإمام الذي يكون بعدي هو ابني موسى بن جعفر وهو أقل عمرا من عبد الله. هذا حصل بداء. بداء أيضا حصل وين؟ في زمن الإمام الهادي عليه السلام، في زمن الإمام الجواد والهادي، والهادي والعسكري عليهم السلام. الإمام الهادي عنده ابنه السيد محمد سبع الدجيل، إذا سامعين به، مدفون في بلد، وعنده ابنه الإمام الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري عمره كان أقل من السيد محمد، وعنده ابن آخر كان اسمه السيد حسين. فالشيعة تبادر أنه الإمامة ما راح تكون للحسن العسكري لأنه هو أقلهم عمرا، لكن إجى نص صار ظهور بعد خفاء أن الإمامة تكون لمن؟ لابن الحسن بن علي، لا للسيد محمد ولا للسيد حسين. هذا لهذا إذا أنتم قارين في زيارة الإمام علي الهادي، السلام عليكما يا من بدا الله لكما في شأنكما، شنو بدا لكما؟ يعني حصل بداء، انه بدل ما يتنصب الامام السيد محمد او السيد حسين تنصب منه الحسن بن علي العسكري. هذا معنى هاي العباره، البداء يحصل حتى في المناصب الالهيه من قبيل الامامه. نعم، والامامه امر اعتباري، يعني الشارع يعتبره ويجعله لمن يريد، لمن هو اهل لها. نعم. ثم قال هسه الان احنا عرفنا الفرق بين النسخ والبداء، لأن البداء مأخوذ من قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. الآن سؤال، ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟ التخصيص يعني يأتي أمر عام ويأتي يعني أمر عام يستوعب يشمل الجميع، ثم بعد ذلك يأتي أمر خاص يخص بعض الأفراد دون الجميع، يسموه العام والخاص. مثال ذلك، يعني لو شخص قال لك أكرم كل العلماء، ثم بعد ذلك يقول لك أكرم الفقهاء، نقول هذا خصص العام. سابقا كان عام كل العلماء، الآن قال لا الفقهاء، هذا يسموه تخصيص، تخصيص العموم تخصيص العام. طبعا العموم يظهر أمر ثم يأتي خلافه فيخصصه، النسخ نفس الكلام، يظهر أمر ثم يأتي أمر آخر ينسخه يعني يزيله. الخصوص أزال منه العموم العمل به، والنسخ أزال منه الناسخ، أزال منه المنسوخ. فإذا أكو بيناتهم تشابه، بس يأتي السؤال هنا كيف نفرق بينهما، لأنه التفريق وين يحصل؟ في الأمرين اللي بيناتهم جهة شبه، أما إذا ما كانوا متشابهين بعد ماكو حاجة نفرق بيناتهم، لأن هم بأنفسهم متفرقين مختلفين. إحنا متى نحتاج للتفريق؟ في مورد الاتحاد، في مورد التشابه. لماذا فرقنا بين النسخ والبداء؟ أكو جهة تشابه بيناتهم من حيث الظهور بعد الخفاء. الآن السؤال ليش نريد نفرق بين النسخ والتخصيص؟ أكو تشابه بيناتهم، العموم يظهر شيء وبعدين الخاص يجي يزيله، والناسخ يظهر شيء، المنسوخ يظهر شيء ويجي الناسخ يزيله. فلهذا قال نستطيع أن نفرق بين النسخ والتخصيص، إن النسخ تخصيص أزماني. النسخ هو هم يخصص، بس يخصص بالزمان. لما طينا مثال التصدق لغرض النجوى كان في زمن محصور محدود لغرض مصلحة، بعدين جت آية نسختها زالت وجوب التصدق قبل النجوى النبي. نعم، لماذا؟ لأن ذاك كان يشمل كل الأزمان، كل ما تريد تناجي النبي يجب أن تتصدق كل الأزمان. إجا النسخ نسخه خصصه أنه فقط بذاك الزمان اللي أمرت به، أما الآن فلا أمر به، خصص الزمن، زمن التصدق لغرض النجوى. نعم، هذا يسمي تخصيص أزماني. والثاني، الثاني منه التخصيص، يسموه تخصيص أفرادي، يعني تتخصص بعض الأفراد مثل أفراد العلماء، أكرم كل العلماء يعني جميعهم، كل أفرادهم، علماء الفقه، الكلام، تفسير. لما يجي بعدين نفس الآمر يقول أكرم الفقهاء، يعني خصص، أريد من العلماء خصوص أفراد الفقهاء، هذا يسموه تخصيص إفرادي في أفراد الموضوع. نعم، واضح؟ لا تفضل. تخصيص أزماني يعني يظهر أمر في زمان ثم يأتي الأمر يزيله وينسخه ويقول في هذا الزمان لا أريده، يعني رفعت الحكم فيه أزلته، يسموه تخصيص إزماني. أما التخصيص بالأفراد اللي هو تخصيص العموم يسموه تخصيص أفرادي، لأن أنت تخصص أفراد من الموضوع، يعني تريد تقول بعد ما أريد جميع أفراد الموضوع، أريد خصوص بعض أفراد الموضوع اللي هم خصوص الفقهاء من مجموع العلماء، هذا يسموه تخصيص إفرادي. نعم، كما يذكر في أصول الفقه، لأن بأصول الفقه عندهم مبحث العام والخاص. نعم، موجود هذا المبحث. وعلى كل حال فقد أكدت المصادر الإسلامية ومنها القرآن الكريم نفسه تحقق النسخ في القرآن. يعني إحنا كلامنا بالنسخ، النسخ موجود أو غير موجود؟ نعم، أكو آية قرآنية تدل على أن النسخ اللي هو إزالة الحكم موجود حتى في الآية القرآنية، لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم إن الله على كل شيء قدير. نعم، فهذا شيء ما ننسخ من آية، يعني ما نزيل حكم آية أو نرفع العمل بها في زمن من الأزمان نأتي ماذا؟ بخير منها، بآية أخرى تدل على حكم وعمل آخر. إذن النسخ موجود في القرآن. والآن بعد ما عرفنا النسخ بالمعنى اللغوي والاصطلاحي وتفريق النسخ عن البداء وتفريق النسخ عن التخصيص، يأتي الكلام ما هي أقسام النسخ. نعم، ذكر المصنف أنه الباحثين والمفسرون اللي مختصين بعلوم القرآن ذكروا للنسخ ثلاثة أقسام: النسخ للحكم والتلاوة معا، اثنين النسخ للتلاوة دون الحكم، ثالثا النسخ للحكم دون التلاوة. أولا شنو معنى النسخ للحكم والتلاوة معا؟ هو بمعنى أن تنزل آية بمضمون ينافي مضمون آية أخرى، فتحذف الآية الأولى من النص القرآني وينتهي أمدها ومضمونها. يعني طبعا إحنا هسه الآن فقط نريد نبين معنى النسخ، هل هذا النسخ موجود أو غير موجود، راح المصنف يتكلم عنه. الآن شنو معنى النسخ الحكم والتلاوة؟ يعني تنزل آية بها ألفاظ تدل على معاني وتؤمر بمضمون، وبعدين تأتي آية أخرى تنسخها، يعني تزيل الحكم منها بعد لا يجب العمل بالحكم السابق، وتزيل لفظها وتلاوتها. فشرح يرفع، يرفع الحكم وترفع التلاوة اللي هي قراءتها بالألفاظ، يعني ترفع من القرآن، ترفع حكمها وألفاظها. التلاوة يعني الألفاظ للدل على المعاني. نعم، هذا معنى نسخ الحكم والتلاوة معا. نعم، بس هل هذا فعلا واقع وموجود في القرآن أم لا؟ المصنف راح يجاوب. هسه لحد الآن احنا شفتهمنا شنو معنى النسخ تلاوة وحكما، يرفع لفظها وتلاوتها ومضمونها وحكمها معا. المصنف هسه الآن نأتي السؤال، هل هذا واقع بالقرآن أم لا؟ المصنف يقول عد علماء، بعض علماء أهل العامة قالوا نعم موجود، احنا الإمامية نرفضه، نقول هكذا نسخ ما موجود في القرآن. وبعض علماء أبناء العامة المحققين أيضا نكروه، قالوا مثل هكذا نسخ ما يمكن تعقله. لهذا المصنف قال وقد أثبت كثير من أبناء العامة. أبناء العامة يقصد بها المصنف أصحاب الفرق والمذاهب الإسلامية غير الإمامية. وليش سموهم أبناء العامة؟ من يعرف ليش سموهم أبناء عامة؟ ها؟ كانوا إيش بيهم؟ ليش سموهم أبناء عامة؟ ها؟ أي؟ صحيح، أكو بعضهم قال إنه هم أبناء العامة لأنهم عامة الناس اللي يتبعون الحكومات الظالمة. أبناء المذهب الإمامي ما كانوا يوالون الحكومات الظالمة، فكان شي يسموهم الخاصة أو يسموهم الرافضية اللي يرفضون سلطان الحكم الجائر. لهذا أتباع أهل البيت ما أعطوا ولاية المن لا للخلفاء الثلاثة، ولا أعطوا للخلفاء الأمويين ولا العباسيين ولا حتى العثمانيين اللي جوا بعدهم، لنعتبرهم خلفاء جور، فيسموهم أهل الخاصة أو الرافضة اللي يرفضون حكومة السلطان الظالم. هذول يسموهم أبناء العامة لأنهم عامة الناس اللي يتبعون الحكومات، فيسموهم أبناء العامة. أو أكثرهم إن هذا القسم معتمدين فيه على أحاديث تضمنتها كتبهم المعتمدة. أكثر أهل العامة قالوا يوجد مثل هكذا نسخ، نسخ الحكم والتلاوة معا، لأن ذكر في ضمن أحاديث، هاي الأحاديث ذكرتها كتبهم المعتمدة، يعني اللي هي من نوع الصحاح. وإحنا سابقا إذا تذكرون قرأنا جزءا منها، المصنف لمناسبة النسخ سوف يعيدها. ما أسندوا إلى عائشة إنها كانت إنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. عائشة تقول توجد آية في المصحف تقول إنه 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا، يعني رفعنا بألفاظهن وحكمهن علماً إلى 5 رضعات، وكان هذه موجودة كآية وكنا إحنا نقرأها إلى أن توفى النبي، إلى أن توفى رسول الله، وهن فيما يقرأ من القرآن. الآن نسأل أين هذه الآية في مصحفنا الذي موجود بين أيدينا تدل على أن 10 رضعات محرمات، وأين الآية الأخرى اللي تدل 5 رضعات يحرمنا؟ ما عندنا آية صريحة في القرآن على ذلك. نعم إحنا عندنا محرمات الرضاع، بس التخصيص بهذا العدد ما موجود. إذن أين هاي الآية؟ هذا معناه إذا إنها نسخت حسب قول عائشة، يعني معناها نسخت تلاوة ولفظا وحكما، لأنها ما موجودة بين أيدينا بألفاظ المصحف اللي موجود بين أيدينا. فإذا هذا شيء يدل على نسخ التلاوة والحكم معا. هذه نعم حديث من أحاديثهم. نعم وهن يقصد ماذا؟ آيات. وهن يقصد تقصد بها العشر أضعاف المعلومات. يقول إحنا كنا نقرأها في زمن النبي ثم نسخنا إلى خمس رضعات، وهن فيما يقرأ من القرآن. إذا كان يقرأ في القرآن، طيب وين هن؟ هن ما موجودات الآن بالمصحف. هذا معنى أن تلاوتها ماذا؟ نسخت، يعني رفعت من القرآن. وهذا الحديث يروي صحيح مسلم بشرح النووي وموجود. نعم المصنف بالهامش يقول حاول النووي توجيهها بأن بعض الناس كان يقرؤونها جهلا بالنسخ، وحكى عن السرخسي أن الشافعي قال عن هذا الحديث إنه صحيح الحديث المذكور، يعني صحح الحديث، قال هو ليس مكذوب على عائشة بل هو صحيح السند. نعم ونلاحظ أن مضمون هذه الرواية الصحيحة عندهم، لأنهم وين أوردوها؟ بصحيح مسلم. والنووي والشافعي صححوا هذا الحديث. غريب جدا، حيث يفترض بقاء الآية المزعومة إلى ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، فنتساءل إنها كيف اختفت ومن أخفاها بعده؟ لأن الآن المصحف الموجود بين أيدينا ما عندنا آية بها عشر رضعات أو خمس رضعات. طيب وهي عائشة تقول هذا كان بالمصحف وإحنا كنا نقرأه إلى أن توفى رسول الله، هذا معنى أنها كانت موجودة في لفظ المصحف. فالنبي إذا كان موجودة في زمن إلى ما بعد وفاة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، المصنف يقول إحنا نريد نسأل أين هذه الآية وكيف اختفت ومن أخفاها بعد النبي ولماذا لم تجمع بالمصحف الذي بين أيدينا. هذا ما يدل إلا على معنى واحد، إن الحكم نسخ وماذا؟ تلاوته ولفظه نسخ ورفع معه، وإلا الآية ما موجودة. بس هم يأتي السؤال، تعقل هكذا نسخ بعيد من يا جهة، لأن هي عائشة تدعي أنه هاي الآية موجودة إلى زمان وفاة النبي، هذا معنى أن تلاوتها لم ترفع لأنها موجودة إلى وفاة النبي. إذا تلاوتها لم ترفع، أين الآية وأين لفظها وتلاوتها؟ هذا صعب تعقله. نعم إلا نقول إنه هاي الرواية مكذوبة على عائشة، في حين هم أهل العامة يقولون عنها حديث صحيح. كيف صححوها وكيف أولوها؟ المصنف يقول هذا محل إشكال. وقد ادعى الزرقاني إجماع القائلين بالنسخ على وقوع هذا القسم. الزرقاني إذا تذكرون مر علينا نقل قوله، يدعي إنه يوجد إجماع من علماء أهل العامة بأن نسخ الحكم والتلاوة واقع وموجود على وقوع هذا القسم، ويقصد بهم خصوص علماء العامة. يعني يقول أكو إجماع. إجماع شنو معناه؟ اتفاق. من هم يا علماء اللي أجمعوا واتفقوا؟ أهل العامة، إنه هذا القسم من النسخ موجود وواقع، متجاهلا تمام آراء العلماء من شيعة أهل البيت عليهم السلام. لما هو يقول أجمع المسلمين، طيب مو من علماء المسلمين هم علماء الإمامية؟ مو هم هم مسلمين؟ من أنت تقول أجمع المسلمين يعني دخلوا وياهم من هم؟ علماء الإمامية. طيب أنت نقلت أجمع أبناء العامة وتجاهلت آراء علماء الإمامية، وعلماء الإمامية أيضا مسلمين، وقالوا إنه هذا القسم وغير واقع في القرآن وما يمكن تعقله أصلا، متجاهلا تماما أراء العلماء من شيعة أهل البيت عليهم السلام، حيث أنكروا هذا النوع من النسخ. لأن قلنا هذا النوع من النسخ لو قلنا بوقوعه الريد يجاوبون على هذا التساؤل، إذا هو موجود إلى زمن وفاة النبي أين اللفظ ومن رفعه ومن أزاله ومن أخفاه من بعد النبي؟ نعم كان المفروض إذا هو منسوخ حكما وتلاوة اللفظ ينسخ ويرفع من زمن النبي وبعد ما ينجمع بالصحف. نعم لهذا قال ووافقهم في ذلك بعض العامة كالجزيري. الجزيري من علماء أبناء العامة، نقلنا ترجمته سابقا، قال إنه هذا النوع من النسخ بعيد التعقل، لأنه كان ملتفت لهذا الإشكال. إذا الآية موجودة بلفظة إلى بعد وفاة النبي، أين ذهبت ومن أخفاها؟ فلهذا الجزيري أنكرها، أنكر هذا القسم، قال هكذا نسخ لا يمكن تعقله. وإذا تذكرون ذكر إنه أعداء الإسلام تمسكوا به حتى يشنعون علي من على الإسلام. نعم، نعم. بينما وافق السرخسي على نسخ الحكم والتلاوة، لكنه رفض الالتزام بظاهر الروايات المذكورة. السرخسي قال إنه عندنا يوجد نسخ حكم وتلاوة، بس من واجه هاي الأحاديث، مثل حديث رواية عائشة اللي تقول إنه آية الرضاع بلفظها موجودة إلى زمن وفاة النبي، رفض الالتزام بظاهر هاي الرواية، لأن هاي الرواية ظاهرها شيء يلزم منه الإشكال اللي ذكره المصنف إنها كيف اختفت ومن أخفاها بعد وفاة النبي. هو قال كنسخ معقول ويتوقع موجود ويمكن فرضه، بس ظاهر هاي الرواية من التزم به لأن يلزم منها إشكال. نعم، فلهذا قال وافق السرخسي على نسخ الحكم والتلاوة، لكنه رفض الالتزام بظاهر الروايات المذكورة. هذا النوع الأول، الدرس 26. الآن راح نذكر النوع الثاني من أقسام النسخ، نسميه نسخ التلاوة دون الحكم. يعني نرفع الألفاظ بما تدل على المعاني والمضمون، لكن يبقى الحكم معمول به، يسموه نسخ التلاوة دون الحكم. بمعنى أن ترفع، يعني يزال تلاوة آية من القرآن الكريم، سواء لم تكن من آيات التشريع أم كانت. يعني آيات التشريع هي الآيات اللي يعبرون عنها آيات الأحكام اللي تدل على الوجوب، الحرمة، الإباحة، الاستحباب، الكراهة، اللي تدل على مجمل الأحكام مثل أحكام الرضاع وما شابه، هذه شو نسميها؟ آيات تشريع. يقولون إنه يوجد نسخ للتلاوة دون الحكم، وترفع آية من القرآن بتلاوتها وألفاظها، سواء كانت هاي الآية من آيات التشريع أم كانت من غير آيات التشريع، لكن حكمها يبقى غير منسوخ، يعني معمول به، لا يزال الحكم، إنما اللي يرفع منه ويزال فقط التلاوة واللفظ. وقد التزم بوقوع هذا القسم عدد كبير أو العدد الأكبر من علماء العامة، حتى السرخسي وابن حزم، يقصد بابن حزم الأندلسي، التزموا بهذا الأمر. طبعا ابن حزم الأندلسي يعتبر من علماء التفسير وصاحب مذهب من مذاهب الظاهرية، فكان إلى قيمة عند علماء أبناء العامة. التزموا إنه هذا النوع من النسخ موجود، اللي هو نسخ التلاوة دون الحكم، واعتبروا من ضمنها ما ورد من النصوص التي تضمنتها كتبهم المعتبرة. بعض الروايات عندهم قالوا هي تتضمن هذا النوع من أنواع النسخ، منها ما صحت روايته عندهم، يعني هم يعتبروها رواية صحيحة، لأنه هذا الحديث ينقلوه بالجامع الصحيح للبخاري، هم يروون صحيح البخاري، وهم عندهم كل ما رواه البخاري هو ماذا؟ صحيح. عن عمر بن الخطاب إنه قال كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. البتة شنو معناه؟ يعني قطعا لا رجعة، لا رجعة في ذلك. الشيخ والشيخة إذا زنوا ارجموهم، يعني شنو معنى الرجم؟ يعني اضربوهم بالحجارة. نعم، البتة يعني قطعة، لا قطعا لا رجعة في ذلك. يعني شو يدعي عمر؟ إنه هاي آية من القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة. وفي لفظ أبي داود، يعني أبو داود عنده صحيح يسموه صحيح أبو داود، يروي العبارة هكذا: وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. يعني أبو داود في صحيحه من ينقل قول عمر في هذه الآية يزيد هذا اللفظ، إنه عمر قال هكذا. وأيم الله، وأيم الله هذا نوع من أنواع القسم، الحلف بالله. يقول لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله عز وجل لكتبتها ولا جمعتها في ضمن المصحف. هذا شيء يدل على إن هذه الآية بلفظها وتلاوتها نسخت، لكن بحكمها لم تنسخ، لأن إحنا عندنا الآن كحكم شرعي حتى الشيخ والشيخة إذا زنوا ماذا يرجمون؟ يرجمون، حق الرجم يقام عليهم. ما عندنا حكم شرعي إن حق الرجم يقام على الشاب دون الشيخ. الشيخ والشيخة نقصد بكبير السن اللي يبلغ عمر 70 وما زاد. إذن الحكم موجود، لكن لفظ الآية أين هو؟ هذا شيء يدل على نسخ التلاوة دون الحكم. ومنها ما رواه، ما رووه يعني أهل العامة عن أبي موسى الأشعري من قوله: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير إني قد حفظت منها. يعني يقول أنا نسيتها، لكن غير إني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان بالمال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أبو موسى الأشعري يقول إحنا في عهد النبي، على اعتبار هو كون صحابي من صحابة النبي، كنا نقرأ سورة، وهاي السورة طويلة وبيها شدة، لأنها تبدأ بشدة وغلظة على الكافرين. نعم، والشدة ببراءة، يعني كنا نشبهها بسورة براءة. سورة براءة يا سورة، سورة التوبة، لأن بها براءة من الله ورسوله، يعني بها شدة فما بها بسملة وهي طويلة. يقول كانت عندنا سورة طولها مثل طول سورة التوبة اللي هي سورة براءة، وبيها شدة وغلظة على الكافرين مثل شدة براءة. نعم، هو يقول ها ذكروا المفسرون بدايتها شديدة وغليظة، براءة من الله ورسوله، تبري، والتبري لا يتناسب مع ذكر الرحمة الموجود في البسملة اللي هي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ما يصح أن الوحي يبدأ برحمة ثم يذكر غلظة وشدة. فلهذا الوحي من نزل على النبي صلى الله عليه وآله كانت من عادته إذا يريد الوحي جبرائيل إذا أراد يبدأ يقرأ سورة جديدة يقرأ، يقول له بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك، ويقرأ. أما من نزلت براءة اللي سورة التوبة ما بسمل الوحي، قرأ له براءة من الله ورسوله. المفسرون ذكروا أنه ما هي الحكمة أنه التوبة لم تبدأ ببسملة؟ قالوا لأن الشدة والغلظة من التبري لا يتناسب مع مضمون الرحمة اللي ورد في البسملة، لأن ما يجتمع، مختلفان متناقضان. نعم،
سورة
التبرد نعم، بس مو بيها براءة من الله، ما بيها تبري. التبري ما يتناسب ويا الرحمة. هذا التب لا تب هذا ويل، ويل للكاف، ويل اي ويل له، تبت يعني ويل إله، هذا لا مو من نوع اللي ما يتناسب. الكلام في ان البراءة لا تتناسب، كيف ان الله يتبرأ منهم ثم يترحم عليهم، هذا ما يتناسب. أما الويل للكافر لا، هذا ما يسمي تبري. نعم، قصدك بها غضب، نعم، بس ما بها تبري. هم قالوا التبري ما يتناسب ويترحم، ما قالوا الويل. نعم، الويل ما قالوا هكذا. نعم، البراءة يعني أن الله بريء من بريء من الكافرين والمنافقين. يعني شنو بريء؟ يعني رفع يده عنهم، هذا ما يتناسب ويا خلقهم وإفاضة الرزق والرحمة إلهم. فلهذا قالوا التبري ما يتناسب ويا الترحم. نعم نعم، فضل.
في زمن حينما ينزل القرآن يعني علامات سورة جديدة هو بسم الله، إذا نزل بسم الله هذا يدل على يبدأ سورة جديدة؟
لا، الوحي مكان يخبر النبي، لأنه إحنا عندنا روايات إن الوحي كان يخبر النبي إنه هاي السورة عدد آياتها كذا، ومجموع هكذا. يعني حتى هذا الترتيب بالآيات وعدد السور وعدد الآيات محفوظ عن النبي، والنبي مين حفظه؟ حفظ عن الوحي. يعني احنا اجدرنا انه سورة الفاتحة هي 7 آيات، مو الوحي أخبره انه هاي سورة كاملة تسمى سورة الفاتحة، نعم، او تسمى سورة 7 المثاني او الحمد. نعم. الآن العمر ماذا، ابو موسى الأشعري ماذا يقول؟ يقول احنا في عهد النبي كان عندنا سورة طويلة تشبه سورة التوبة اللي هي براءة، وبيها شدة كالشدة الموجودة في التوبة. يقول لكن أنا نسيتها، بس أحفظ آية من آياتها. ما هي هذه الآية؟ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بأحد المسبحات. المسبحات هي الآيات اللي تبدأ بتسبيح الله سبحان الله، أو يسبح لله ما في السماوات والأرض، هاي يسموها السور اللي تبدأ بالتسبيح بالمسبحات. يقولوا عندنا كانت سورة أخرى تشبه المسبحات، كنا نشبهها بأحد المسبحات فأنسيتها، يعني وقع علي النسيان في آياتها ولا أحفظها، غير أني حفظت منها آية وهي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقهم في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيام. مثل هكذا آية ما موجودة في مصحفنا. نعم. الآن السؤال يتوجه لهاي الرواية، إذا كما يدعي أبو موسى الأشعري أكو سور، السور أين هي؟ هاي أولا. اثنين، إذا كان هاي الآيات موجودة في ضمن السور، ألفاظ هاي الآيات ما موجودة في مصحفنا، أين هي؟ فهذا ما يعني إلا نلتزم بها نسخ، نسخ التلاوة، يعني رفعت التلاوة ولفظها حسب ظاهر هذا الحديث. نعم. قال وكذا رواية أبي، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.